بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن الزكاة في الغلات، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه تحديد المدار على صدق العنوان كما اختار ذلك المصنف، إذ أشرنا إلى وجود خلاف بين الأعلام في وقت تعلق الوجوب. فهل أن وقت تعلق الوجوب هو اشتداد الحد والاصفرار والإحمرار كما على ذلك المشهور، أو أن المدار في تعلق الوجوب على صدق العنوان؟ وقد عرفنا أن المصنف تبعا للسيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة اختار الثاني، فقال بأن المدار في تعلق وجوب الزكاة على صدق العنوان، واستدل المصنف لذلك بأمرين: الأول ما يستفاد من صحيحة زرارة التي ذكرها في المتن، وقد جاء فيها ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، على أساس أن الوجوب لا يتعلق بشيء ما لم يصدق عليه العنوان، فلا تجب الزكاة في شيء إلا بعد صدق عنوان الحنطة عليه مثلا، وهكذا. وقد عرفت جواب هذا التقريب عندما استعرضنا أدلة المشهور في الدرس الماضي فلا نعيد. الدليل الثاني الذي تمسك به المصنف في المقام الاستناد إلى أصالة البراءة في نفي الوجوب قبل ذلك في بعض الموارد، وقد عرفت منا أيضا التعقيب على الدليل المذكور. بقي أن نشير في المقام إلى مطلب إضافي جاء في بعض نسخ الكتاب ولم يوجد في نسخ أخرى منه. في النسخة الأخيرة من الكتاب، ما دي النسخة اللي عندكم موجود أو لا سأشير ومنه يتضح، في النسخة الأخيرة من الكتاب أشار المصنف إلى أنه يمكن التفصيل بين الموارد الأربعة، فيلتزم في الحنطة والشعير والتمر بما ذكره من أن المدار على صدق العنوان خارجا، متى ما صدق عنوان الحنطة، عنوان الشعير، عنوان التمر تعلقت الزكاة، ما لم يصدق واحد من هذه العناوين الثلاثة لا تكون الزكاة، ألم تتعلق الزكاة فلا تكون واجبة. أما الزبيب لا، الزبيب يحكم بوجوب الزكاة فيه بمجرد صدق عنوان العنب عليه، يعني لا يتوقف على تحقق عنوان الزبيب، وإنما مجرد صدق عنوان العنب خارجا يكون مدعاة للالتزام بالثبوت. وقد استند في ذلك إلى صحيحة سليمان بن خالد المذكورة في المتن في الوسائل مجلد 9 باب 1 من أبواب زكاة الغلات حديث 1 صفحة 177. حديث 7 مو حديث 1، اشتباه من عندي، حديث 7. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ 5 أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا، على أساس صراحتها في وجوب الزكاة بمجرد صدق عنوان العناب. لأن الإمام عليه السلام قال: والعنب لا تجب فيه الزكاة حتى يكون خمسة أوسق أو أوساق زبيبا. فيستفاد من ذلك أن مجرد صدق عنوان العنب موجب للالتزام بوجوب الزكاة فيه، بعكس الحنطة والشعير والتمر فإنه لا بد من صدق العنوان. وبناء عليه يقول المصنف: يمكن الالتزام بالتفصيل فيقرر أن العنب أن الزبيب تجب الزكاة بمجرد ظهور العنب لا بمجرد لا بكونه زبيبا. يمكن الجواب عما أفاده المصنف بعدم دلالة صحيحة سليمان بن خالد على ما أراد. أكرر فقط، المصنف ماذا يريد؟ المصنف يريد التفصيل بين الزبيب وبين الثلاثة البقية، فيقرر بأن الثلاثة يتعلق أو تتعلق الزكاة فيها متى؟ إذا صدق عنوانه حنطة شعير تمر، هذه اللونة. أما الزبيب فإن الزكاة تتعلق بمجرد صدق عنوان العنب. صار واضح؟ طيب، هل أن صحيحة سليمان بن خالد تساعد على هذا المعنى؟ الجواب لا. صحيحة سليمان بن خالد ليست في مقام بيان وقت تعلق الزكاة، وإنما هي في مقام بيان مقدار النصاب. لاحظوا، ليس في النخل، لا قال لا تمر ولا قال عنب ولا حنطة، قال في النخل. ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، إذن هو بصدد بيان النصاب. أيضا والعنب مثل ذلك، يعني أيضا العنب مثل ذلك لا تكون في العنب صدقة حتى يكون خمسة أوساق زبيبا. إذن هو ليس بصدد بيان متى تتعلق الزكاة بمجرد صدق عنوان العناب أو صدق عنوان الزبيب، وإنما هو بصدد بيان مقدار النصاب. وما دام بصدد بيان مقدار النصاب الرواية أجنبية تماما عن المدعى، بالتالي لا مجال للتمسك بها. وعلى هذا التفصيل الذي أفاده المصنف ما بين الزبيب وإخوته الثلاثة في غير محله. ونعود للقولين اللذين ذكرناهما في الدرس الماضي: إما اشتداد الحد والاصفرار والإحمرار كما هو المشهور، أو صدق العنوان كما اختاره المصنف. أما التفصيل المذكور فلا وجه له. انتهى. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى تحديد وقت الإخراج والدافع، متى تخرج الزكاة ومتى تدفع؟ هل بمجرد أن يبلغ النصاب؟ يعني الآن قمنا بجني التمر فبلغ التمر مقدار خمسة أوساق نصاب يجب فيه الزكاة، أو لا بد من تصفية الغلة ثم بعد ذلك ينظر فيما تبقى فيلتزم بتعلق الزكاة به من عدمه؟ في مقام الإجابة أقول: حدد وقت الإخراج الذي يكون المالك مطالبا فيه بإخراج الزكاة فلا يجوز له التأخير عنه، ولو أخر عنه كان ضامنا. حدد الوقت عند تصفية الغلة واجتداد التمر واقتطاف الزبيب. بناء على هذا سوف يكون وقت الإخراج مختلفا عن وقت التعلق وفقا لمختار المشهور، بناء على مقالة المشهور. تعالوا نستذكر ما ذكرناه في الدرس الماضي. متى تتعلق الزكاة عند المشهور؟ إذا اشتد الحب واحمر الثمر أو اصفر عن اللولا زين، بينما وقت الإخراج سيكون عند قطف ذلك الثمر ثم تصفية الغلة، فبعد ذلك إن كان الموجود بالغا خمسة أوساق تعلقت به الزكاة وإلا فلا وقت الدفع هنا. وعلى هذا سوف يكون المقام من صغريات الواجب المعلق، فيتقدم الوجوب على زمان الواجب. فالوجوب كما عرفنا عند انعقاد الحب وبدو صلاح الثمر، بينما يكون الإخراج بعد التصفية في الحبوب والتجفيف في الزبيب مثلا. هذا بناء على مختار المشهور. أما بناء على القول الآخر الذي اختاره المصنف، ففي بعض الموارد يكون زمان الإخراج متأخرا عن زمان تعلق الوجوب كما في الحبوب. صدق التسمية مثلا الحنطة أو الشعير، صدق التسمية يحصل قبل التصفية، فسيتقدم الوجوب على الإخراج، وهذا بخلاف الزبيب فإنه يلزم فيه تقدم وقت الإخراج على وقت الوجوب. لماذا؟ لأن الجفاف يحصل بعد الاقتطاف، والمفروض أنه خمسة أوساق عنب زين، ثم الأعطن خمسة أوساق زبيب، لكن الوجوب يتعلق بصدق العنب، متى ما صدق عليه أنه عنب فقد تعلق الوجوب هذه اللونة، ثم يكون الإخراج عند الجفاف إذا صار زبيبا. أيضا التمر، التمر الجفاف يحصل بعد الاجتذاذ، طيب، بينما التعلق يفترض بصدق عنوان الرطب كما قرر ذلك المصنف. على أي حال، فإذن عندنا القولان سوف يختلف في وقت تعلق الوجوب ووقت الإخراج، وهذه ثمرة أيضا مترتبة، مو فقط متى يتعلق الوجوب ومن ثم يمكنه التصرف أو لا يمكنه التصرف كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، أيضا ثمرة أخرى وهي مسألة ملاحظة وقت الإخراج، متى يخرج ومتى لا يخرج بلحاظ زمان التعلق وعدمه. على أي حال، بسبب عدم معقولية ذلك، يعني أن يكون وقت الإخراج مختلفا عن وقت التعلق بالبيان الذي قد ذكرت، تضمنت كلمات عدة من الأعلام كصاحب المسالك وصاحب المدارك أن وقت التعلق ووقت الإخراج واحد، كما صرح بذلك أيضا الشهيد الثاني رحمه الله في كتابه الروضة، قال إن وقت الوجوب والإخراج واحد. على أي، فإذا عندنا مسألة خلافية في المقام قد أشرت إليها. أعود لما نحن فيه. المصنف حفظه الله استدل على مختاره بأمرين. الأمر الأول قال بأن مقتضى كون النصوص المتعرضة لأحكام الزكاة في مقام البيان يستدعي تعرضها لبيان كل ما يكون دخيلا في الحكم والموضوع والمتعلق، كل ما يكون دخيلا في الحكم مرتبطا به وما شابه عليه، كل ما لم تتعرض إليه النصوص وهي في مقام البيان ولم تشر إليه سوف يكون ثبوته بالإطلاق السكوتي. خب، ماذا سيكون ثبوت عدم وجوبه؟ بالإطلاق السكوتي، سكوت النصوص عن تحديد وقت الدفع يكشف أن ذلك أمر يرتبط بالعرف، هو الذي يقرر متى يدفع. لو جينا إلى العرف متى يقرر العرف؟ سنجد أن العرف يقرر أن الدفع يكون عند حصول الاقتصاد بالنسبة للزبيب، عند حصول الاجتذاب بالنسبة للتمر، وهكذا. إذن سيكون وقت الإخراج ووقت الوجوب واحد. هل أبين بس بشيء بسيط؟ المفروض أن المتكلم عندما أقول مثلا أكرم زيدا، فالمفروض أنني في مقام البيان. ما دمت في مقام البيان، أنا في مقام بيان الحب والموضوع والمتعلق، كل ما أريده يفترض أنني قد ذكرته. وبالتالي كيفية الإكرام، هل يكون الإكرام بإطعامه؟ هل يكون الإكرام باحترامه؟ هل يكون الإكرام بإهدائه كتابا؟ هذه نقاط. ما دمت لم أتعرض إلى ذلك لم سمي إطلاق سكوتي. الإطلاق السكوتي يشير إلى عدم وجوب كيفية معينة في مقام الامتثال. أنا أطلب منك أكرم زيدا، أما كيفية الإكرام لم أتعرض لذلك، إذن أنا ساكت عن ذلك. ما دمت ساكتا عن ذلك يحال كيفية الإكرام إلى من؟ إلى العرف. فالعرف يقرر أي كيفية تحقق الإكرام تحقق الغرض. مثلا أكرمناه من خلال دعوته لطعام الغداء، تحقق الإكرام. أكرمناه من خلال توقيره واحترامه وتقديمه عند دخول المجلس، تحقق الإكرام. أكرمناه من خلال إهدائه كتابا، تحقق الإكرام. ما دام لم يحدد، فإذا طبيعي الإكرام يتحقق بأي مصداق من مصادقه في نظر العرف. لن يواضح زين. هذا ما يريد أن يقرره المصنف في المقام. يقول الأدلة التي تعرضت إلى وجوب الزكاة، طيب أليست في مقام البيان؟ يفترض أنها في مقام بيان الحكم والموضوع والمتعلق، بالتالي تكون في مقام بيان كل ما يكون مرتبطا ودخيلا في الحكم. طيب أي شيء لم تتعرض له الأدلة سكتت عن، يعني مقتضى الإطلاق السكوتي حينئذ عدم وجوبه. النصوص هل تعرضت إلى تحديد وقت الدفع؟ ما تعرضت لتحديد وقت الدفع. ما دامت لم تتعرض لتحديد وقت الدفع، إذا سوف يحال إلى العرف. متى يقرر العرف تدفع الزكاة؟ سوف يلتزم. نأتي، العرف يقرر أن دفع الزكاة إذا تعلقت الزكاة. طيب متى تتعلق الزكاة؟ بصدق العنوان. إذا صدق على هذا أنه تمر، إذا صدق على هذا أنه زبيب، إذا صدق على هذا أنه حنطة وشعير، إذن سيكون وقت الدفع مقارنا لوقت الوجوب، ولن يكون وقت الدفع مغايرا لوقت الوجوب. إذن ما ذكره الشهيد الثاني قدس الله تربته الطاهرة سواء في المسالك أم في الروضة، وكذا ما ذكره صاحب المدارك رضي الله تعالى عنه من اقتران وقت الدفع ووقت الوجوب، هو الذي يقرره المصنف. صار واضح؟ واضح كلام. هذا دليل المصنف الأول، إن شاء الله واضح الكلام. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف، قال نتمسك بالسيرة العملية، فإن السيرة العملية المستمرة من زمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام إلى زماننا هذا قاضية بعدم وجوب إخراج الزكاة قبل تعلق الزكاة بالعين. لا بد أن تتعلق الزكاة أول بالعين حتى يجب الإخراج، فبالتالي سوف يرتب الأثار. هذا لدليلا. سأكتفي بمناقشة الدليل الثاني. قال بأن السيرة منعقدة أو مستمرة على عدم وجوب الإخراج قبل ذلك. أقول السيرة محرزة الانعقاد على عدم وجوب الإخراج قبل اجتذاب التمر واقتطاف الزبيب، إلا أنها ليست محرزة على ذلك إلى حين التجفيف حتى يتحقق التعلق بالوجوب والوجوب بالتمر والزبيب. وبكلمة أخرى، ماذا تريد يا شيخنا الإيرواني أن تقرر؟ احتمال الأول، يريد أن يقرر بأن السيرة منعقدة على أمرين في وقت واحد، على وقت تعلق الوجوب وعلى وقت الإخراج، واضح؟ ومرة ثانية يريد أن يقرر بأن السيرة منعقدة على وقت الإخراج من دون ملاحظة التعلق، صار واضح؟ للأنصاف الاحتمالان واحد، لأننا إذا قلنا بأن التعلق وقت الإخراج هو وقت التعلق على أساس أن الوقت واحد كما بينا في الدليل الأول عدل لولا، إذا يلزم أن تكون السيرة منعقدة على أمرين معا عدل لولا، على وقت تعلق الوجوب وعلى وقت الإخراج. إحنا ندعي خلاف ذلك، ندعي أن السيرة بل منعقدة على أن الإخراج عندما يجتذ التمر، عندما يقطف الزبيب، أما وقت التعلق فقد ذكرنا في الدرس الماضي أنه بمجرد اشتداد الحب والاصفرار والإحمرار يتعلق وجوب الزكاة، وقد ذكرنا الثمرة العملية. فإذا بناء على هذا، دعوى الشيخ الإيرواني بأن السيرة منعقدة على الأمرين في غير محلها، السيرة منعقدة على أحدهما دون الآخر كما بينت، إن شاء الله واضح كلامه. طيب، إذا هذا الفرع الخامس والأخير الذي يتعرض إليه المصنف في المقام. قال المصنف بأنه يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أن يكون مالكا لنصاب الغلات، إما بالزارع أو بانتقال المزروع وما بحكمه إلى ملكه قبل وقت التعلق، فلا تجب الزكاة على من لم يكن مالكا لشيء من الغلات الأربع قبل وقت التعلق. خب، هل يعتبر أن يكون ملكه لها بزراعته إياها؟ نقول لا، لا يعتبر أن يكون ملكه إياها من خلال زراعته لها، بل تجب متى توفر النصاب ولو لم يكن هو الزارع لها. مثلا لو انتقل إلى ملكه الزارع قبل زمان تعلق الزكاة، أو ملك الشجرة ثم ظهرت الثمرة. افترضوا مثلا أن زيدا زرع ثم مات، فانتقل المزروع إلى ورثته، فإن الورثة ليسوا هم الزراع عدل لولا، لكن عندما تعلقت الزكاة كانت الأشجار ملكا لمن؟ للورثة، فصار الوجوب متعلقا بها، فهنا يترتب الأثر. إذن الكلام هنا بأنه المدار على التملك، تملك النصاب، ودي نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها. طيب، قبل كل شيء عندنا عبارة المحقق الحلي رضي الله تعالى عنه في الشرائع، جيد إذا تزاحموا الملائكة وترجعوا إليها، هذه عبارة المحقق الحلي في الشرائع: ولا تجب الزكاة إلا إذا ملكت بالزراعة. دي العبارة مفروض مرة عليكم في الشرائع، أوجبت قلقا في البحث العلمي عند علمائنا، ولذلك لو ترجعون إلى من كتب على الشرائع مثلا المدارك، المسالك، جواهر، زين، بل حتى لو ترجعون إلى غيرهم تجدون بحثا مطولا في تحقيق المراد من عبارة صاحب الشرائع، وصار كل واحد من الأعلام يتأولها ويحملها على معنى معين. لماذا؟ كل ذلك بسبب أن عبارة صاحب الشرائع فيها شيء من القصور في الدلالة على المطلوب، لأن مقتضى عبارة صاحب الشرايع عدم وجوب الزكاة فيما لو انتقل إليه ما يبلغ النصاب وتجب فيه الزكاة بعدم كونه الزارع. نفس المثال اللي ذكرنا الآن، لو انتقلت إليه الأشجار بالإرث لكنه لم يكن هو الزارع، أو اشترى أرضا بعدما زرعها زارعها فإنه لم يكن هو الزارع، أيلتزم والحال هذا بعدم وجوب الزكاة عليه؟ أبدا لا يقول أحد. لذا قل احتاجت عبارة صاحب الشرائع قدس الله تربته الطاهرة تأويلا، وقد أخذ الأعلام في بيان المقصود منها وتأويلها بما ينسجم. من هنا نجد أن صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة، وهو الذي كان يراعي دائما الاهتمام بعبارات صاحب الشرائع وأضرابه، سيما وأن مستنده الأصل الذي اعتمد عليه في كتابة كتابه العروة هو مستند الشيعة للنراقي، والذي هو عبارة عن شرح على كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي، نجد أن صاحب العروة أعاد صياغة العبارة. لو ترجع إلى العروة تجدون بأنه قال الشرط الثاني التملك بالزراعة فيما يزرع أو انتقال الزارع إلى ملكه قبل تعلق قبل وقت تعلق الزكاة، وكذا في الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلق أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجرة قبل وقته. فإذا جعل موجب الوجوب إما أن يكون مالكا بالزارع أو أن يكون مالكا قبل تعلق الوجوب. صار واضح؟ طبعا هذا الأمر أوجب إشكالا عند الأعلام، ولذا مضى السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة إذا تراجع المستمسك فذكر بأن هذا الشرط، كلامي بيتضح الهدف منه كله بعد قليل تحملوني شوي، ذكر السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه بأننا لسنا بحاجة إلى هذا الشرط. لماذا؟ لأن هذا الشرط إما أنه يشير إلى أصل اعتبار الملك الذي هو واحد من الشروط العامة التي قدمنا ذكرها عندما بدأنا البحث، قلنا من الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة أن يكون مالكا، فبالتالي لا معنى التملك بالزراعة يرجع إلى الملك، وما دام يرجع إلى الملك إذن الشرط السابق في الشروط العامة كافي عن الاستناد إليه في المقام. أو الاحتمال الثاني يقول لا، يقول بأن هذا شرط خاص بالغلات الأربع وليس المقصود منه أمرا إضافيا مختلفا عن البقية، عفوا فيكون المقصود به أمرا إضافيا مختلفا عن البقية. وعندها إذا كان الأمر فهو من البديهيات، لا معنى لأن يكون شرطا إضافيا، إذ لم تتعلق الزكاة بالغلات الأربع إلا متى؟ إذا حصل الثمن. فالنتيجة يقول السيد الحكيم احنا في غنى عن هذا الشرط. صار واضح الكلام؟ زين، انجي الآن إلى هذا الجانب. إذن هذا ما يذكره السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة، فيقرر بأننا في غنى عن الحاجة إلى هذا الأمر من قريب أو بعيد. يعني كلامي واضح؟ لعل هذا الكلام الذي ذكره السيد الحكيم هو الذي دعا المصنف أن يعبر بأن هذا الشرط من الأمور البديهية، أمر بديهي ما نحتاج حتى إلى إقامة دليل عليه، هو من الأمور البديهية. ليش؟ يقول المصنف لأننا لا نتصور الوجوب إلا بدون ملكين. والآن انت اختار، إما مقصوده من الملك، طبعا عند كلام السيد الخوي هذا عين كلام السيد الخوي، ها ده المقطع الأخير قول المصنف هذا كلام سيد الخوي تماما، وهذا يؤكد ما نكرره دائما أن موسوعة السيد الخوي إنما هي حاشية على مستمسك السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة، وليس شيئا إضافيا على ذلك. فراجع ألايح الكلام الآن بناء على هذا يقرر أن مجرد لا نحتاج إلى دليل، لأن الموضوع من القضايا البديهية الواضحة جدا التي لا تحتاج دليلا ولا بيانا. طبعا كلام المصنف سوف يقول إلى رأي السيد الحكيم، إما أن مقصودكم بالملك الشرط العام الذي تقدم ذكره، وإما أن يكون مقصودكم بالملك عبارة عن خصوصية في الغلات الأربع، ولا يوجد عندنا ما يدل على شيء من الخصوصية، لذا لا حاجة. الغريب أن المصنف يقرر هذا الكلام. زين، هذا المعنى. أقول ما أفاده المصنف في غير محله، ولا حتى رئيس الحكيم مع كل الاحترام والتقدير إلى سيدنا الحكيم، صحيح في غير محله. نرجع إلى كلمات الأعلام حتى نقرر. الصحيح أن هذا شرط آخر غير شرط الملك الذي هو أحد الشروط العامة التي تقدم ذكرها في مطلع الكتاب، لأن المقصود يا شيخ عبد الله من هذا الشرط، هذا الشرط يرجع إلى كيفية الملك ووقته وليس راجعا إلى أصل الملك. يعني عندنا شرطان، عندنا شرط أصل الملك وعندنا كيفية الملك، تظهر الثمار حتى أبين بابين تالي ببيان ثاني. الآن لو ملكت الشجرة بعدما تعلق الوجوب، خلنا نأخذ الرأي المشهور، كان عندي ولدي بطة وكان يملك مزرعة من الحنطة، بناء على رأي المشهور بمجرد أن اشتد الحاب يفترى تعلق الوجوب، بعدما تعلق الوجوب وقبل الاقتطاف مات بطة، فانتقلت المزرعة إلى من؟ لي أنا الوارث، أنا الأب عز الله. الآن وجوب الزكاة على من؟ علي أنا الوارث أو على بطة؟ يفترض الوجوب على بطة، لأنه تعلق الوجوب بذمة من؟ بذمة بطة لما كان مالكا للمزرعة عز الله، ولم يتعلق الوجوب بذمتي أنا، مع أنه لا يقول أحد بأن المزرعة ليست ملكا لي. صار واضح؟ فإذا عندنا شرطان، شرط الملك وكيفية الملك. صار واضح؟ زين. بينما أعكس المثال، كانت المزرعة عند بطة، زرع بطة حقلا كاملا من الحنطة، وقبل أن يشتد السماء الحاب مات بطة، فانتقلت المزرعة لي، متى اشتدت الحال وهي في ملكي؟ فإذا ستتعلق الزكاة بذمة من؟ بذمة أنا وليست بذمة بطنة. صار واضح؟ فإذا فرق بين المطلبين. وبعبارة ثانية، المقصود من هذا الشرط أن يتحقق موجب الزكاة في الغلات، زين، يعني ينعقد الحب، يشتد الحب، يبدو الصلاة، يبدو السماء، وهي موجودة في ملكي. فعندنا متى تعلق الوجوب، يعني كيفية تحقق الملك، وبالتالي لا يكفي مجرد تملكه إلى الغلات، زين، بعد ذلك ولو كان بمقدار النصاب كما بيّن. فإذا عندنا شرطان، شرط يعود إلى أصل الملك وشرط يعود إلى كيفية الملك. إذا كان مقصود الشيخ الأيرواني ما ذكرناه، وإحنا منصير طيبين يا اليوم، إذا كان مقصوده ما ذكرنا، يعني شرطا زائدا على شرطية الملك المذكور ضمن الشروط العامة لوجوب الزكاة، لم يرد عليه إشكالنا. زين، وهذا غير بعيد، نصير طيبين قلت اليوم. أما إذا لم يكن هذا مقصوده وإنما يعود لكلام الحكيم الذي وافقه الخوئي قدس الله نفسيهما الطاهرة، وهو عبارة عن كلام الشهيد الأول الثاني وكلام صاحب المدارك رضي الله تعالى عنهم بأنه لا يوجد عندنا شيء إضافي، فحينئذ لا، مع الاحترام والتقدير لكل هالقامات العلمية، ونحن دون أن نذكر أمامهم، بس المقصود في كلمات الأعلام وهذا ليس ما ذكروا. صار واضح يا إخوان؟ طيب، لذا أرجع بس لتأكيد المطلب، وإن كان ذكر بعد ما يسأل، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. طيب، إنجي الآن، ما هو الدليل الذي يتمسك به لإثبات ما ذكرتموه من أنه لا فرق بين كونه مالكا بالزراعة وبين كونه مالكا بالانتقال غير الزراعة؟ نقول بأن الدليل على ذلك عبارة عن اتفاق المسلمين، فإن المسلمون متفقون على عدم الفرق بين ما كان حاصلا بالزراعة وغيره. النصوص يقول المصنف، وهذا كلام صاحب المدارك، بأن النصوص المذكورة في المقام لا يمكن الاستناد إليها قاصرة عن إثبات ذلك. النصوص مثلا، تعالوا نقرأ صحيح سليمان بن خالد اللي في المتن اللي قرأناها قبل، ما موجود عندكم للأسف. لا، تعالوا نقرأ صحيح زرارة التي تقدمت في الفرع الأول. ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ 5 أوساق والوسق 60 صاعا إلى آخر. لو لاحظتوا بأن ظاهر النصوص نظرها إلى ما كان متملكا بالزراعة، أما لو لم يكن هو الزارع فإنها ساكتة عن ذلك. وإذا النصوص لا تثبت العمومية، لأن النصوص المذكورة إنما هي ناظرة إلى مصداق أو إلى فرد من الفردين دون ما إشارة منها إلى الفرد الآخر، وبالتالي لا مجال للاستناد إليها. إذن الدليل الوحيد الذي يمكن التمسك به في المقام هو عبارة عن إجماع المسلمين. وهنا يمكن أن يقال هذا ما دعا صاحب الشرائع قدس الله تربته الطاهرة، وهو العربي الأديب فيما كتب، وهو صاحب القلم الراقي والرائع في شرائعه، أن يكتب بهذا التعبير لأنه اقتصر على النص. النص ظاهره ما كان متملكا بالزراعة فاقتصر على النص فجاء بهذا التعبير، وبالتالي هذا الذي أوجب ما أوجب، والأمر سهل على أي حال. هذا تمام الكلام في الحديث حول أصل له الأعيان التسعة التي يتعلق بها الزكاة. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى أوصاف أو إلى المستحقين للزكاة، فتحديد المصرف على من تصرف الزكاة. أقول لا خلاف بين الفقهاء في أن مصرف الزكاة هم الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم، الرقاب، الغارمون في سبيل الله، ابن السبيل. وقد صرح بهذا المعنى القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين. أظن الآية يمكن فيها خطأ، إنما الصدقات إذا فيها خطأ صححوها بعد. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أيضا عندنا نصوص عديدة قد دلت على أن مصرف الزكاة عبارة عن هذه العناوين، وهذا تجدوه بملاحظة الوسائل، فقد ذكر العديد وستأتي جملة منها في طيات البحث. والحكم المذكور من ضروريات الدين أن هؤلاء هم مصرف الزكاة. نعم، وقع الخلاف بينهم في أن العناوين 8 أو أن العناوين 7. 8 بناء على اختلاف الفقير عن المسكين فهما عنوانان، أو أنهما 7 لأنهما واحد. طبعا ده موضوع جميل يصلح للخطباء في شهر رمضان ليلة الفطرة مثلا أن يتحدث عن الفرق بين الفقير والمسكين، ممكن يعني قب. أو أنهما 7 لأن الفقير والمسكين واحد، كما عن المحقق الحلي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الشرايع. تظهر الثمرة في عدهما ثمانية أو في عدها عفوا عد الأصناف ثمانية أو سبعة في موارد. أشير لموردين. مورد الأول إذا قيل بوجوب البسط على الأصناف الثمانية أو على الأصناف السبعة أو قيل باستحباب البسط، زين، فحينئذ على القول بأنهم ثمانية يلزم البسط على ثمانية أصناف لأن عندنا فقيرا ومسكينا، بخلاف ما لو كانوا سبعة فسوف ينحصر البسط على سبعة فقط. يا شيخ شاكر صار واضح؟ يعني يتحقق المصداق الأول بالفقير أو المسكين، بينما على الثمانية يتحقق المصداقان الأول والثاني بالفقير والمسكين لا بأحدهما. مورد ثاني، وذا المثال طبعا هذا مثال عجز يعتبر لأنه ذا المثال مثال اختراع مو مثال. ما لو نذر شخص، ده بتشوفه في الكفاية كثيرا إن شاء الله إذا قرأته الكفاية، دائما وأبدا إذا أراد أن يأتي بمثال قال يجيب مثال النذر غالبا هذا الأمر. ما لو نذر شخص أن يدفع مبلغا من المال للفقير ومثله للمسكين، أن يدفع مبلغا للمال من المال للفقير ومثله للمسكين، إذا قلنا بالتعدد يلزم أن يدفع مبلغين مرتين حتى يحقق نذرا. أما لو قلنا بأنهما واحد فإنه يكتفي بدفع مبلغ واحد لمطلق المحتاج حتى يحقق الغرض وهكذا. إذن الكلام ها هنا، هل أن الأصناف ثمانية أم أن الأصناف سبعة؟ طبعا المصنف بنى على أن الأصناف ثمانية وسيأتي كلامه، لكن من باب الفائدة بس بصورة موجزة راح نقف شيئا ما عند تنقيح هذا المطلب، هل أن الفقير والمسكين اثنان أو أن الفقير والمسكين واحد؟ راح نثبت أو راح نلحظ ثلاثة جوانب. راح نلحظ في القرآن الكريم ماذا يستفاد منه، أنهما اثنان أم واحد؟ راح نلحظ السنة المباركة ماذا يستفاد منها، اثنان أم واحد؟ راح نلحظ كلمات أهل اللغة ماذا يستفاد منها، اثنان أم واحد؟ نذكر بعد ذلك مختار المصنف وما يرتبط بكلامه، أحيله للبحث القادم والحمد لله.